إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الاعتكاف من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما جاء في ليلة القدر. نقرأ:
أقول
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، ختم المصنف رحمه الله كتاب الاعتكاف بما يتعلق بليلة القدر، على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل أمره إلا ما حصل بسبب في العشر الأواخر من رمضان، وكان في أول الأمر يعتكف في أول الشهر، ثم تارة يعتكف في نصف الشهر، ثم بعد ذلك صار يعتكف في آخر الشهر صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخطب كتاب الاعتكاف بذكر ليلة القدر، لأن اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب إنما يكون في العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر. المسألة الثانية في هذا الباب، ليلة القدر، معنى القدر يعني الليلة ذات المكانة والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ذات المكانة والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل فيها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار أنها الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن كاملا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار أن في هذه الليلة يكتب أعمال بني آدم للسنة التالية، ولذلك تعتبر ليلة القدر هي الليلة التي فيها نهاية سنة من أعمال ابن آدم وبداية سنة من أعمال ابن آدم، فهي الليلة ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ذات منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، اختصها الله بهذه المزايا التي سمعتم. المسألة الثالثة، هذه الليلة اختصها الله سبحانه وتعالى بأن القيام فيها خير من خمسة، إن أنزلناه في ليلة القدر ما خير من ألف شهر، أنها خير من ألف شهر ما يساوي 85 عام تقريبا، 85 عاما تقريبا. هذه الليلة العظيمة وما اختصها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة من الإحياء، فقد ثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد في سبب تخصيص هذه الأمة بهذه الليلة ما أورده الإمام مالك في هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في أعمار أمته بجانب أعمار الأمم السابقة، فكأنه تقاصر أعمار أمته صلى الله عليه وسلم، إذ إن أعمار أمته عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، والأمم السابقة كانت أعمارها أطول، فكأنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار هذه الأمة، فعوضه الله وعوض أمته عن قصر العمر بهذه الليلة. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك في هذا الباب من الموطأ هو أحد البلاغات الأربعة التي ذكرها العلماء التي لم توجد موصولة خارج الموطأ، ولكن جاء ما يشهد لها، فقد جاء ما يشهد لهذا الأثر أو لهذا الحديث في أحاديث ذكرها السيوطي شواهد له. قال: أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مسلمة ابن علي عن علي ابن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين أو طرفة عين، أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون، فعجب الصحابة من ذلك، فأتاه جبريل قال: عجبت أمتك من عبادة 84 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك ليلة القدر، خير من 1000 شهر، هذا أفضل مما عجبت أمتك. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر الناس معه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو حتى يمسي، فعل ذلك 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل 1000 شهر، إلى آثار أخرى تشعر بأن لهذا المعنى الذي أورده الإمام مالك بلاغا في هذا الباب، لأن هذا المعنى له أصل، أن هذا المعنى له أصل. فما ذكر في كون عبادة، في كون العمل أو إحياء هذه الليلة يقوم مقام 85 عاما، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لما تقاصرت أعمارها عن سائر الأمم السابقة، فعوضها الله عز وجل في كل عام بهذه الليلة إذا أحيتها وأقامت لله سبحانه وتعالى، قامت لله تعبده بصلاة ودعاء وذكر وغيره، فإن الله عز وجل يعطيها من أجر العبادة كأجر 1000 شهر، يعني ما يعادل تقريبا 85 عاما من الأعوام ومن السنين والأشهر والأيام. المسألة الثالثة قيام ليلة القدر وإحياء ليلة القدر ليس المراد منه فقط بالصلاة، فأنت قد تحييها بالدعاء، قد تحييها بقراءة القرآن، قد تحييها بالذكر، قد تحييها بأعمال صالحة تفعلها في هذه الليلة، هذا كله يدخل تحت مسمى إيش؟ إحياء ليلة القدر، هذا كله يدخل تحت إحياء ليلة القدر. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بأحاديث هذا الباب تعيين ليلة القدر. الأحاديث كما ترون في هذا الباب وأحاديث أخرى أيضا واردة في معنى هذا الباب تشير إلى أن ليلة القدر أرجى ما تكون في 10 الأواخر من رمضان، وأنها أرجى ما تكون في 10 الأواخر من رمضان في الأوتار منها، وأنها أرجى ما تكون في الأوتار في ليلة 27، ولكن المصنف لم يورد ولا حديث في ليلة 27، أورد حديث في أنها أرجى ما تكون في ليلة 21، وحديث في أنها أرجى ما تكون ليلة 23، وحديث في أنها أرجى ما تكون ليلة 25، ولم يذكر ليلة 27، وهذا جاء في أحاديث أخرى خارج هذا الكتاب، والعلماء رحمهم الله ذكروا أن من حكم عدم توضيح ليلة القدر، أن يشتغل الناس بالعبادة في كل هذه الليالي العشر، في كل ليلة يترجوها. وذكر بعض أهل العلم مسألة، قالوا هل يشترط في من تعبد في هذه الليلة أن يتعبدها وهو يرجو أنها هذه الليلة لأمارات قامت عنده أو لا يشترط ذلك، يكفي أن يتعبد 10 الأواخر ولو لم ينوي أنه يرجو أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. الأحاديث تشعر بمعنى التحري والترجي وطلب الأمارات، فقال تحروها، وقال أطلبوها، وقال أحيوها، ونحو ذلك من العبارات، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لو أني أدركت ليلة القدر فبماذا أدعو، أدعي يعني بأي شيء توصين أدعي، قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. فهذا يشعر بأن أجر إحياء ليلة القدر إنما هو لمن كان يتحراها، وكأنه كان يرجوها هذه الليلة دون غيرها، وهذا هو الظاهر. وبعض أهل العلم قال يرجى أن يكتب لكل من أحيى 10 الأواخر ترجى فيها ليلة القدر أن يحصل له الأجر، لكن الأول أظهر. مسألة، هذا الأظهر يعني لابد أن المسلم يتحرى في العلامات، صح ولا لا؟ يتحرى في الأمارات، يتحرى في الدلائل، صح ولا لا؟ لكن لما تأتي تنظر للنصوص الشرعية في أمارات ليلة القدر اللي تجد كله بعد ليلة القدر وليس قبلها. فمثلا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشمس من علامات ليلة القدر أن الشمس في صبيحتها لا حر لها، أن يظهر القرص أول ما تظهر لا حر لها، مو طول اليوم، في أول ظهورها لا حر لها، وأن الليلة تكون ليلة ساكنة بسبب كثرة نزول الملائكة. الأمر الثاني هذا ما نستطيع أن نميزه بسبب المدنية والحضارة اللي احنا عايشينها هذه، لكن الأمر الأول ممكن ثاني ليلة الإنسان في الصبيحة ينظر ويقول ايوه فعلا كانت البارح ولا لا. طيب كيف أنا أقدر أتحراها؟ إذا على القول الأول وهو أن الذي يقوم ليلة القدر لا يحصل له الأجر إلا إذا كان يقصدها ويتحراها ويرجوها، كيف؟ قال هو أمر يجعله الله عز وجل في نفس الإنسان، أمر يجعله الله عز وجل في نفس الإنسان كذا، يعني يغلب على ظنك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، كذا يصير عندك مثل هذا الإحساس وتشعر أنه فعلا هذه الليلة ينبغي أنك ما تفوت القيام فيها، وينبغي أنك ما تشتغل فيها إلا بالذكر والعبادة حتى تصبح. قالوا هذا يعني أمارة، وهي الأمارة التي قصدتها السيدة عائشة في قولها لو أدركت ليلة القدر، يعني لو استقر في نفسي أن الليلة هي ليلة القدر. وقد نقول قد يكون هذا الأمر من خلال النظر في الأحاديث، وأظنكم أو بعضكم وقف على البحث الذي أجرى بعض طلبة العلم، وهو في تحري ليلة القدر قال ليلة القدر هي ليلة اليوم الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن متى؟ في يوم الاثنين، ليلتها تصير مساءها مساء الثلاثاء، صح؟ فقال كل ليلة ثلاثاء في الوتر من العشر الأواخر هي ليلة القدر، كل ليلة ثلاثاء في الوتر من العشر الأواخر هي ليلة القدر. ولاحظوا وتتبعوا هذا، في العشر الأواخر من رمضان في كل عام تأتي ليلة واحدة ليلة ثلاثاء وتر، تارة تجي 21 تارة تجي 25 وأكثر ما تجي ليلة 27، واتبعوها شوفوها، اتبعوا هذا الكلام اللي قاله هذا الباحث. لكن يعكر على بحثه أنه لا قائل به من السلف، مع أن الأحاديث كلها معروفة، يعكر على بحثه رغم أنه وجيه جدا، الكلام الذي ذكره في البحث وجيه جدا، خلاصته هي هذه، قال بما أن القرآن أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد يوم الاثنين، فمساء كل اثنين هو ليلة القدر، يعني اللي هي ليلة الثلاثاء، خلاص ليلة القدر هذه التي أنزل فيها القرآن هي ليلة الثلاثاء، والرسول أخبرنا في الأحاديث أن نتحراها في الوتر من العشرة الأواخر، قال إذن هي كل ليلة الثلاثاء في أوتار العشر الأواخر. وتتبع لن تجد في العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، إلا ليلة واحدة ليلة ثلاثاء، تارة تكون 21 تارة تكون 23 وأكثر شيء تكون 27، أكثر شيء تكون 27. هذه طريقة في التحري وجيهة جدا، لكنها كما أخبرتكم يعكر عليها أن لا قائل بها من السلف، ما أعلم سلف لهذا القائل في شيء. نعم من السلف من قال هي ليلة 21، من السلف من قال هي ليلة 23، من السلف من قال هي ليلة 27، من السلف من قال هي ليلة 29، لكن لا قائل من السلف بالجزم بأنها هي ليلة الثلاثاء من كل وتر من أوتار العشر الأواخر من رمضان، لا قائل بها. وإلا والله البحث اللي ذكروا وجيه جدا، وجيه جدا فعلا، شوفوها، وأنا جلست أتحراها واتبعها وأسوي فعلا ما في العشر الأواخر إلا ليلة واحدة ليلة الثلاثاء في أوتار العشر الأواخر، وهي التي يعني ينطبق عليها وصف أنه أنزل فيها القرآن، أو الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم.
ويمكن أن يقال بعكس كلام الأخ، نقول لما جعلتها ليلة الثلاثاء، لما لا تجعلها ليلة الاثنين، لأنه أنزل عليه في يوم الاثنين. وبرضو لو سويت بهذه الطريقة برضو ستجد النتيجة هي هي، أنه ليلة واحدة من أوتار العشر الأواخر هي اللي تصادف ليلة اثنين، يعني ليلة اثنين واحدة في العشر الأواخر هي اللي تصادف أوتار العشر الأواخر. وهذه برضو طريقة في التحري، بس أيضا نقول لا نعلم لها سلفا. والإمام أحمد كان يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا البحث نشر في الجرائد وأحدث ضجة وقام الناس يتكلموا، ولكن يعني بحسب علمي أن البحث وجيه جدا، لكن يعكر عليه هذا الأمر أننا لا نعلم له من السلف من يقول بهذا، على أن النتيجة التي يقول بها الأخ قال بها العلماء. نحن لا نعلم أحد من السلف قال بالطريقة، لكن نعلم أن الكلام الذي قاله العلماء، فقد قال بعض أهل العلم، بل هو قول يمكن جمهورهم، أنها تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليلة 27، وهذا هو نتيجة بحثه. لكن هو ضبطها بيوم محدد، ضبطها بيوم محدد ليلة الثلاثاء. وأنا أقول ليش ما نقول ليلة الاثنين، لأنه يوم الاثنين هو الذي أنزل عليه فيه القرآن، فلتكن ليلة الاثنين، فلتكن هي ليلة الاثنين، يعني صباح الأحد ويوم الأحد مساء الأحد اللي هو ثاني يوم الاثنين، فلتكن ليلة الاثنين. ليش خلاها ليلة الثلاثاء؟ فلتكن ليلة الاثنين، وإنما تكون ليلة كل يوم قبله لا بعده، إلا يوم واحد في السنة اللي هو يوم إيش؟ يوم عرفة. ليلة كل يوم في السنة قبله، إلا يوم عرفة ليلته بعده، ليلته بعده. فهذه الطريقة أيضا في التحري قد يستطيع الإنسان بها أن يترجى ذلك، أن يترجى ذلك إذا ينظر في العشر الأواخر، في أوتار العشر الأواخر، إذا جاءت ليلة اثنين وتر، فلعل هذا مما يظل إنها إن شاء الله هي ليلة القدر. إذا جاءت ليلة الثلاثاء في الوتر، لعل هذا يدل إنها إن شاء الله من أرجى ما تكون في هذه السنة. وأكثر الأحاديث أنها ليلة 27، وبالطريقة هذه التي ذكرها الباحث ستتكرر في كذا سنة ليلة 27، فهو منطبق مع كلام أهل العلم الذين قالوا وهي أرجى ما تكون في ليلة 27. بعض أهل العلم ذهب أن ليلة القدر في كل العام، وهذا قال به بعض السلف، وكأني بهذا القائل إنما أراد أن ينشغل الناس بالعبادة طول السنة، وأنك ترجو الله وترجو رحمته وترجو فضله طول السنة. لكني أقول هذا القائل مع اجتهاده في حمل الناس على العبادة، إلا أن هذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث من كون ليلة القدر ليلة مخصوصة في العشر الأواخر من رمضان. هناك قول أيضا للسلف أن ليلة القدر هي في كل الشهر، في كل شهر رمضان، وهذا القول يعني متعقب بالأحاديث التي نصت أنها في العشر الأواخر من رمضان، بل في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. مسألة من المسائل التي تدل عليها أحاديث هذا الباب أن الخلاف والخصومة سبب في رفع الخير، أن الخلاف والخصومة سبب في رفع الخير والبركة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمها، أي أعلم هذه الليلة، وأراد أن يبلغنا إياها، فلما خرج وجد رجلين يتلاحيان يتخاصمان، فانشغل بفض الخصومة وارتفع عنه علم هذه الليلة متى تكون، علم هذه الليلة متى تكون. فهذا فيه تحذير للأمة من ترك أسباب التلاحي والخصام والخلاف فيما بينها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، خلاص. فنهى عليه الصلاة والسلام عن أي سبب يؤدي إلى التدابر وإلى التخاصم وإلى التباغض، وأمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة بلا هذه الأمور التي تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى التناحر وتؤدي إلى البغضاء وتؤدي إلى التدابر، بحيث أن كل إنسان لما يلقى الآخر يريه دبره ويكشح عنه، يريه كشحه، ولا يرضى أن يستقبله ولا يرضى أن يتقابل معه ولا يرضى أن يتكلم معه ولا يرضى أن يطرح عليه السلام. فالحديث فيه أن التلاحي والخلاف والخصام سبب من أسباب رفع البركة والخير عن الناس، فعلينا أن نتقي الله في ذلك وأن نحذر من الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الأمور، من الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الأمور. مسألة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: أمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يعني نزل الماء من سقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. أقول هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بتعيين هذه الليلة ثم رفع ذلك، والسبب في رفعه ما ذكره في الحديث الآخر من حدوث التلاحي والخصومة بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لم ينسى كل شيء، بقي عنده أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فصرت أرقب الرسول، يعني أطالع إيش سيفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا هو في ليلة 21 تمطر السماء، ولم تكن أرض المسجد مفروشة بالفراش، إنما كانت بالتراب والحصباء. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحتها في ماء وطين. خلاص، ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل نفهم من هذا الحديث أن ليلة القدر هي على الدوام ليلة 21؟ أقول نعم، هكذا فهم بعض الناس، هكذا فهم بعض الناس. ومن نظر في مجموعة الأحاديث قال لا، قال رفع عن الرسول علم الليلة، وبقي أنه يرى في صبيحتها كذا، لكن لم يقل له هل هي، لم يبقى في ذهني هل هي في كل رمضان ليلة 21 أو أنها ستتغير. فلا نستطيع أن نجزم أنها هي في كل رمضان ليلة 21، إنما نستطيع أن نجزم أنها في ذاك الرمضان كانت في ليلة 21. ما الذي دعانا إلى هذا؟ دعانا إلى هذا أحاديث أخرى وردت. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالخصوص ليلة 23، وذكر بالخصوص ليلة 25، وذكر بالخصوص ليلة 27، مما يدل أنها كانت تتنقل. ولعل مما رفع، مما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تعيين ليلة القدر طريقة تعيين هذه الليلة، كيف نستطيع أن نستدل عليها قبل وجودها. ولكن رفع ذلك بسبب تلاحي الناس وخصومتهم. مسألة تتعلق أيضا بهذا الباب وبهذا الحديث: ما هو شرط في كل ليلة قدر من رمضان أنها تمطر السماء، إنما في ذاك الرمضان أري الرسول ذلك في ذاك الرمضان، وهذا مما يساعد القول الذي ذكرناه لكم، وهي أنه ليس المقصود أنها ليلة 21 في كل رمضان، لأنه قال أريت في صبيحتي أني أسجد في ماء وطين، وهذا لم يتكرر في الرمضانات الأخرى، فقط في ذاك رمضان. فهذا يدل أنها ليلة القدر في تلك السنة لا في كل سنة. واضح هذا الاستدلال؟ طيب، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، يعني لا تحروها ليلة 21، تحروها ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29، شال 21 اللي دل عليها حديث أبي سعيد الخدري. مسألة: حديث عبد الله بن أنيس الجهني أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار. إيش معنى شاسع الدار؟ الدار هو الحي، دارة بني فلان، دار بني فلان يعني حيهم، دار بني سلمة، ديار بني سلمة يعني حيهم، مجموعة مساكنهم التي كانوا يسكنون فيها. فالدار بمعنى الحي، الدار بمعنى الحي. وللأصمعي رسالة في دارات العرب، أحياء العرب. شاسع الدار يعني بعيد الدار عن المسجد النبوي، فما يقدر كل ليلة يجي للرسول صلى الله عليه وسلم يصلي معاه صلاة التراويح، أو ما يقدر يجي كل ليلة إلى المسجد يتعبد وتنسك الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام رمضان 3 أيام، صح؟ قام 3 أيام، معنى وكان الصحابة يقومون في المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يقول: أنا داري بعيدة يا رسول الله، الحي الذي أنزل فيه بعيد عن المسجد، فدلني على ليلة أجي فيها. فدلوا على ليلة 23، دلوا على ليلة 23 عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر رجل أعرابي قال له: أنا إنسان صاحب بادية وغنم وما أستطيع أن آتي، دلني على ليلة آتي إليك فيها أجي المسجد. قال له: تعال ليلة 27. إذن هذا حديث 23 وهذا حديث ليلة 27، ومثل هذه الحديث هي التي جعلت العلماء يقولون ليلة القدر تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر. أورد حديث أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قال: إني أريت هذه الليلة في رمضان، حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. التمسوها في 9، إذا قلنا في 9 تبقى يعني ليلة 21، وإذا قلنا في 9 تمضي يعني ليلة 29. ما فهمتوا؟ الآن إحنا في 10 الأواخر من يوم 20 ليلة 21، صح؟ إذا قلت لك انتظرها في الليلة 9، فهذا يحتمل معنيين: يحتمل في الليلة 9 تبقى، يعني تبقى 9 ليالي، يصير هذه ليلة كم؟ ليلة 21. ويحتمل ليلة 9 تمضي، 9 ليالي مضت، يصير الليلة اللي جاية ليلة إيش؟ 29. فهمتوا؟ يحتمل أن الليلة 9 تمضي أو الليلة 9 تبقى، وكذا الليلة 7 تمضي فتصير ليلة 23، الليلة 7 تبقى فتصير ليلة 23، والليلة 7 تمضي تصير ليلة 27، والخامسة يحتمل خامسة تمضي فيصير ليلة الخامسة تمضي خامسة تبقى يصير ليلة 25 إذا كان الشهر ناقص، والليلة الخامسة والليلة الخامسة تبقى يصير برضو ليلة 25 أو ليلة 24، دائرة بين الليلتين هذه، دائرة بين الليلتين هذه. وأكثر العلماء فسروا الحديث بالتاسعة تبقى والخامسة تبقى والسابعة تبقى، فقالوا هي ليلة 21 و23 و25. قالوا أكثر العلماء قالوا هذا تفسيرها. حديث أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. أقول هذا الحديث فيه مسائل تتعلق أيضا بالباب. المسألة الأولى: رجال من الصحابة رأوا ليلة القدر في 7 الأواخر، كيف؟ أقول كل واحد رأى ليلة القدر في وتر من أوتار ألا وآخر. واحد رآها في 23، واحد رآها في 25، واحد رآها في 27، واحد رآها في 29. ويحتمل أنهم كمان رأوها في الأشفاع في الشفع، فواحد رآها ليلة 24، واحد رآها ليلة 26، واحد رآها ليلة 28، واحد رآها ليلة 30 إذا كان الشهر كامل. فرأى رؤياهم اجتمعت في السبع الأواخر، فقال تحروها في السبع الأواخر بدون تحديد الأوتار، بدون تحديد الأوتار. وعلى هذا المعنى يصح ما ورد عن أبي سعيد وعن غير وعن غيرهم ممن اعتمده من أهل العلم، من أن حساب الليالي قد يكون باعتبار آخر الشهر، وقد يكون باعتبار أول، قد يكون باعتبار آخر الشهر إلى أول العشر، وقد يكون باعتبار أول العشر إلى آخر الشهر. فتقول سبعة تبقى أو سبعة مضت، فتكون يا ليلة 23 يا ليلة 27. المسألة الثانية التي في هذا الحديث، أرى رؤياكم قد تواطأت أي توافقت، تواطأت يعني توافقت، والتواطؤ بمعنى التوافق، ومنه الموطأ، فإن اسمه بالموطأ، قال لأن العلماء وافقوه على ما أورده فيه، هذا معنى في تفسير اسم الموطأ. وقيل الموطأ من الوطاءة، من الوطاءة، يعني أنه يسره وقربه إلى الناس، أوطأوا أكنافا، أسهلوا أكنافا، أنهم ليسوا متكبرين وليسوا متجبرين. وفي القرآن جاء إيش؟ وأقوى مقيلة، إيش الآية قبلها؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وطئا يعني مواطأة، يتواطأ القلب مع الجسد مع الروح مع النفس مع العقل مع كل شيء في القرب من الله سبحانه وتعالى والرجاء من الله سبحانه وتعالى. يتواطأ اللسان مع القلب مع العمل، يتواطأ من التقارب. طيب، مسألة، إني أرى رؤياكم، هل يستفاد منه أن الرؤية إذا اتفقت على شيء من المسلمين فإنه يتم بها الأمر ويقوم بها الحكم أو لا؟ الجواب لا، لا. إن شاء الله 1000 نفر مو 10 ولا 5، إن شاء الله 20,000 نفر، إن شاء الله 100,000 نفر يروا رؤية ما نقيم بها حكم، لا نقيم بها حكم. غاية الرؤية أنها جزء من 46، جزء من النبوة، وأنها من المبشرات، هذا غاية الرؤية. لا يثبت بها حكم ولا يقوم بها أمر، ولا يصح للإنسان أن يتخذها أصل يعتمد عليه في عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، كيف هذا الكلام والرسول يقول إني أرى رؤياكم قد تواطأ، وحديث عبد الله بن زيد في الأذان، رأى الأذان وجاء أخبر به الرسول، فالرسول اعتمد الأذان الذي رأى، كيف تقول الرؤيا ما نقيم بها حكم والرسول أقام بها حكم؟ أقول لم يقم الحكم بهذه الرؤى إلا بأمر الرسول، لو لم يأمر الرسول بإقامة الحكم بهذه الرؤيا لما كان لها اعتبار. فالعبرة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من لم يضبط هذا الأمر وقع في مشاكل كثيرة. تدروا عن فتنة جهيمان التي جاءت إلى الحرم، كان عندهم رجل يعتقدون أنه المهدي. تدروا كيف حصل أنه هذا اعتقدوا أنه المهدي؟ تواطأت رؤى عندهم أن فلان هو المهدي، وأناس ثقات فيما يخبرون، كل واحد والثاني يقول أنا رأيت رؤيا أن فلان هو المهدي، كل واحد يقول أنا رأيت، وصارت الفتنة، فوقعوا في ضلال، عطلوا بيت الله الحرام، قتلوا الناس، أحدثوا فتنة عظيمة في الإسلام وفي المسلمين بسبب هذه الرؤى. الآن السجون فيها شباب كثير، كثير من الشباب أنا أتكلم معه على هذا الأصل، أن الرؤى فهو رأى رؤى أنه مثلا الدنيا يصيبها كذا، أنه لازم إحنا نعمل، لازم إحنا نخرج، لازم إحنا كذا. فمساكين عملوا بهذه الرؤى التي رؤوها وخرجوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهم يظنون أن هذا الأمر يعني متحقق بحسب ما رأوا. في سنة من السنوات لعل قبل 20 سنة قبل الحج في مواقع الانترنت يمكن عام 1409 عام 1410 في مواقع، طبعا الانترنت ما كان منتشر هذا الانتشار، لكن احنا بسبب الجامعة كنا نطلع على الانترنت، كان عندنا انترنت في الجامعة. نزلت إشاعة أن المهدي سيظهر في الحج، وأنه ستحدث مقتلة شديدة، وأنه سيكون، وأن امتنع ناس كثير من الحج. احنا حجينا الحمد لله، وكان من أسهل الحج علينا والحمد لله. بعد الحج ولا نفك المواقع ولا الناس هذولاك قالوا الله لا يبارك فيك فلان، الله يفعل بيك فلان، الله يسوي فيك فلان، احنا بسبب رؤاكم ما حجينا وضاع علينا الحج، يعني صاروا خير. وهذا أمر ما ينبغي الإنسان يعمل به. زي كذا الكلام اللي الآن نازل في الإنترنت، ماذا سيحدث عام 2012؟ ما أدري اللي فيكم يتابع يمكن يقف على مثل هذا، ماذا سيحدث عام 2012؟ فهذا ذكر بحسابات فلكية وبكلام علماء علوم طبيعية أن عام 2012 سيكون فيه التقاء القمر بمدري شهاب مدري إيه والشمس بمدري إيش، وأنه سيحدث في الأرض تغيرات طيب تصور أن واحد جاي يسألني يقول لي إيش رأيك دحين أدرس ولا أوقف الدراسة أستنى أشوف إيش بتصير، ما حد يتصور هذا، ولكن هذا حصل. هذا حصل يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا قامت الساعة، رأيت الساعة تقوم وفي يدك فسيلة، ما تقول إيش الفائدة أزرع الزرع أرميها، لا، يقول فلتغرسها. لا تلتفت لهذا كله، ما لك صلاح به، أنت أمضي في شانك، أمضي في أمرك، اعمل بما أمرك الله عز وجل به، بما تقيم به دنياك وأخراك. أما أن تعطل نفسك وتعطل الأمور وتعطل الناس وتنشر البلبلة بين الناس بمثل هذا الفكر مثل هذا الكلام، هذا ليس من خلق الإيمان وليس من خلق أهل الإسلام. يكفي حديث الرسول الذي ذكرته لكم، يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة زرع فليزرعها. في شيء بعد قيام الساعة يدور زرع؟ لكن إيش بيقول لك الرسول؟ أمضي في شانك، ما لك صلاح بشيء، اللي أنت ماشي فيه أمشي فيه، من عملك الخير، من طاعة الله، من سعيك لطلب الرزق الحلال لأهلك وولدك، وأمشي في أموره، والله عز وجل هو اللي يقدر الكون ويقدر ما هو كائن. أنت إيش لك وإيش هذا كله؟ أقول لك والله جاءني من يسألني ويقول لي يا شيخ سمعت عام 2012، قلت له إيه سمعت، قال لي طيب ها إيش أسوي دحين؟ أستمر في إيش رأيك؟ أترك إيش أعمل؟ وهذا من الأذكياء، بس مو في الجوانب الشرعية، بس من الأذكياء. أنا أعرف هذه نقطة مهمة، لا تتفتوا إلى المرائي من جهة أنك تعطلك عن عملك أو تفعل أو تترك. حتى العلماء عقدوا مسألة، من رأى الرسول في المنام، طبعا إذا رأيت الرسول في المنام على الصفة الحقيقية، أنت رؤيتك حق ولا باطل؟ رؤيتك حق، لأن الرسول يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رأى الرسول في المنام فأمروا بأمر، هل يفعله أو لا يفعله؟ قال العلماء لا يلزمه، إلا إذا أراد أن يفعله في خاصة نفسه يفعل، بشرط أنه ما يخالف شرعه المعلوم لدينا، ما أنت ملزم، وهي رؤية حق، ما أنت ملزم، إلا أنت ملزم به الشرع اللي جاك. ولذلك عبد القادر الجيلاني، والقصة أنا ذكرها ابن تيمية في المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى، يقول كنت في غرفة فبين أنا جالس إذا ينشق سقف الغرفة وإذا نور، وإذا النور يخاطبني، قال يا عبد القادر أنا ربك، يا عبد القادر أنا ربك، انظر إلى كذا وكذا مما أحللته للناس عليك حرام، وإلى كذا وكذا مما حرمته للناس ولك حلال. قال عبد القادر فخاطبت النور فقلت اخسأ يا لعين فإنما أنت الشيطان الرجيم. يقول فإذا النور ينقلب إلى ظلام ويخاطبني بالظلام ويقول يا عبد القادر لقد أضللت بهذا، يعني بهذا الأسلوب، 70 رجلا قبلك وما أنجاك إلا علمك بعد إرادة الله. يعني قالوا لعبد القادر كيف عرفت أن هذا الشيطان؟ يعني أمر مهين، تصور نفسك جالس ونور يخاطبك، أمر مهين. فقال رأيت أني رجل من أمة محمد، لما يخصنا الله بشيء من دون أمة محمد؟ ليش أنا أختص بشيء بدون أمة محمد؟ بعدين قال أنا ربك، ما قال ها أنا الله أو أنا، قال أنا ربك، مثل قولة فرعون أنا ربكم الأعلى. ها قال فعلمت أنه الشيطان. فهذه قضية مهمة لازم تنتبه لها، لا تغتر بقضية الرؤى. الرؤى حتى الرسول ايش يقول؟ مبشرات، مبشرات تبشرك إذا كانت رؤيا صالحة، تبشرك بأمر، تبشرك بأمر، ثم لا تعلم أنت هذا الأمر إلا إذا عبرت لك تعبيرا صحيحا. فإذا لم تعبر لك تعبيرا صحيحا ما تعرف ايش هي هذه الرؤيا. وهذا يقودنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقع. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الرؤيا وقوعها قريب وحادث على رجل طائر، خلاص، بشرط أنك تعرف تعبيرها الصحيح. إذا ما عرفت تعبيرها الصحيح ما تدري عنها أي شيء. هذا معنى الحديث، مو معنى الحديث زي ما يقول بعض الناس أنه انتبه لا تفسر الرؤيا وتطلع غلط، ترى إذا فسرتها بالصورة اللي أنت قلتها لها توقع زي ما أنت فسرتها، هذا كلام غلط، ما هو صح، ما هو صح. وإلا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر الصديق لما فسر الرؤيا يقول أصبت بعضا وأخطأت بعض، فلو كانت الرؤيا تقع كما عبرت لما قال له أصبت وأخطأت. طب ما معنى الحديث الرؤيا على رجل الطائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت كما عبرت؟ قال العلماء معناها أن من علم تعبير الرؤيا الصحيح يراها إذا حدثت كما عبرت له، هذا معناه، وأنها قريبة الحدوث، وأنها قريبة الوقوع والحدوث، هذا معنى الحديث، هذا معنى هذا الحديث. أما أنك تجلس تركب على الرؤية أشياء وأحكام وخروج على ولاة الأمر أو خروج على المسلمين، هذا كله ما له أصل، هذا كله ما له أصل. وليست الرؤى من مصادر التلقي عند أهل الإسلام، ليست الرؤى من مصادر التلقي عند أهل الإسلام نهائي. مصادر التلقي عند أهل الإسلام قرآن وسنة وإجماع وقياس. حتى القرآن والسنة في التلقي لا يفهمان بمقتضى اللغة والعقل بمفردهما، لا، قرآن وسنة يفهمان بمقتضى فهم السلف الصالح، حتى نقطع الطريق على المعتزلة وعلى غيره. هذه مصادر التلقي عند أهل الإسلام، ليس منها الرؤى نهائي، وليس منها حدثني قلبي عن ربي نهائي. أما ما ترونه في كتب ابن عربي، ابن عربي مو ابن العربي، ابن عربي الحاتم الطاهي المتوفى في بداية القرن السابع، وفي كلام بعض المتصوفة وغيرهم من الاهتمام بأمر الرؤى وتعظيمها وتفخيمها وإنزالها المنازل الكبيرة العظيمة، هذا كله ليس من منهج السلف الصالح. مسألة، قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه ورحمه الله، كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. يريد رحمه الله أن يبين أنه يعني ليلة القدر يحصل إن شاء الله أجرها وثوابها ولو بأن الإنسان مثلا شهد العشاء جماعة، فقد جاء في الحديث من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا شهد العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. فهذا يفيد أنه ما في يعني لازم عبادة مخصصة، لازم أنك تقوم، لا، لا، إلا أنت تعمل من عمل صالح وتدعو الله وترجو. شوفوا السيدة عائشة، تأملوا حديثها، قالت يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر إيش أسوي؟ إيش قال لها الرسول؟ قال لها قومي صلي صلاة طويلة، قال لها أمسكي أجري 10 أجزاء 5 أجزاء من القرآن، قال لها قومي إيش قال لها؟ إيش قال لها تسوي؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فممكن أنت في ليلة القدر، أنت إنسان تطلب رزق، عندك عيال وعندك بيت تعبان وتحتاج، فتصلي العشاء في جماعة وتروح محلك، وطول ما أنت جالس تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتسبح الله وتحمد الله، فأنت قد أخذت بنصيبك وحظك من هذه الليلة، بل قد يكون لك من الأجر ومن الثواب ومن حظ هذه الليلة أكثر من حظ من قام في المسجد مرائيا، أو قام في المسجد مبتدعا، أو قام في المسجد على صفة من الصفات التي تنافي وتخالف الشرع. أنت قد تكون أفضل منه، بل جزما إذا كان على هذه الحال أنت أفضل منه. فلا أحد يظن أنه يفوت إحياء ليلة القدر لأنه نزل السوق مع أهله هذه الليلة، أو لأنه مثلا فتح دكانه وعنده رزق ومصدر رزق ما يقدر، والليالي العشر كلها مصدر رزق يعني وانتظروا فيها زبائن كثير. فأقول لك لا تخاف، صلي العشاء في جماعة واخرج لمحلك محل عملك، وأكثر من ذكر الله بلسانك، وأكثر من الدعاء الذي علمه الرسول للسيدة عائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنت إن شاء الله لك حظك من هذه الليلة. فهذا الأثر ختم به الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر، من أجل بيان أن إحياء هذه الليلة والدخول في من يستفيد من هذه الليلة يحصل للإنسان بأدنى شيء يفعله، ولو بأنك تصلي العشاء في جماعة، فإذا صليت العشاء في جماعة فكأنما قمت نصف الليل، فإذا جلست طول الوقت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فقد طلبت من الأجر ما دل الرسول عائشة إليه إذا أدركت ليلة القدر، إذا أدركت ليلة القدر. والإنسان المسلم دائما يرجو رحمة الله، والله 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 أنا غير كاذب، عمل صالح تعمله على سنة وبإخلاص ولو قليل خير من عمل كثير تعمله حتى لو أنت مخلص ولكنه على غير سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وصلي الآن في وقت، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أنا والشيخ أسامة مخططين ندخل في الحج لكن الله ما يسر. خلاص حياكم، هيا السلام عليكم، مرحبا. خلاص بعدين ثلاث مطالع ما أعرف. يعني الأهل كل بلد ليلة قدر تختلف عن هذا، إذا قلنا باختلاف المطالع نعم اختلفت الليالي على هذه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الاعتكاف من موطأ الإمام مالك إلى قوله ما جاء في ليلة القدر. نقرأ.
Thank you.
أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى، ختم المصنف رحمه الله كتاب الاعتكاف بما يتعلق بليلة القدر، على أساس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل أمره إلا ما حصل بسبب في العشر الأواخر من رمضان، وكان في أول الأمر يعتكف في أول الشهر، ثم تارة يعتكف في نصف الشهر، ثم بعد ذلك صار يعتكف في آخر الشهر صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخطب كتاب الاعتكاف بذكر ليلة القدر، لأن اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب إنما يكون في العشر الأواخر من رمضان التي فيها ليلة القدر. المسألة الثانية في هذا الباب، ليلة القدر، معنى القدر يعني الليلة ذات المكانة والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ذات المكانة والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهي الليلة المباركة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل فيها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار أنها الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن كاملا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآثار أن في هذه الليلة يكتب أعمال بني آدم للسنة التالية، ولذلك تعتبر ليلة القدر هي الليلة التي فيها نهاية سنة من أعمال ابن آدم وبداية سنة من أعمال ابن آدم، فهي الليلة ليلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ذات منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، اختصها الله بهذه المزايا التي سمعتم. المسألة الثالثة، هذه الليلة اختصها الله سبحانه وتعالى بأن القيام فيها خير من خمسة، إن أنزلناه في ليلة القدر ما خير من ألف شهر، أنها خير من ألف شهر ما يساوي 85 عام تقريبا، 85 عاما تقريبا. هذه الليلة العظيمة وما اختصها به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة من الإحياء، فقد ثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ورد في سبب تخصيص هذه الأمة بهذه الليلة ما أورده الإمام مالك في هذا الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في أعمار أمته بجانب أعمار الأمم السابقة، فكأنه تقاصر أعمار أمته صلى الله عليه وسلم، إذ إن أعمار أمته عليه الصلاة والسلام ما بين 60 و70، والأمم السابقة كانت أعمارها أطول، فكأنه صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار هذه الأمة، فعوضه الله وعوض أمته عن قصر العمر بهذه الليلة. وهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك في هذا الباب من الموطأ هو أحد البلاغات الأربعة التي ذكرها العلماء التي لم توجد موصولة خارج الموطأ، ولكن جاء ما يشهد لها، فقد جاء ما يشهد لهذا الأثر أو لهذا الحديث في أحاديث ذكرها السيوطي شواهد له. قال: أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مسلمة ابن علي عن علي ابن عروة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما 4 من بني إسرائيل عبدوا الله 80 عاما لم يعصوه طرفة عين أو طرفة عين، أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون، فعجب الصحابة من ذلك، فأتاه جبريل قال: عجبت أمتك من عبادة 84 سنة لم يعصوه طرفة عين، فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك ليلة القدر، خير من ألف شهر، هذا أفضل مما عجبت أمتك. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر الناس معه،
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو حتى يمسي، فعل ذلك 1000 شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل 1000 شهر، إلى آثار أخرى تشعر بأن لهذا المعنى الذي أورده الإمام مالك بلاغا في هذا الباب، لأن هذا المعنى له أصل، أن هذا المعنى له أصل. فما ذكر في كون عبادة، في كون العمل أو إحياء هذه الليلة يقوم مقام 85 عاما، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة لما تقاصرت أعمارها عن سائر الأمم السابقة، فعوضها الله عز وجل في كل عام بهذه الليلة إذا أحيتها وأقامت لله سبحانه وتعالى، أقامت لله تعبده بصلاة ودعاء وذكر وغيره، فإن الله عز وجل يعطيها من أجر العبادة كأجر 1000 شهر، يعني ما يعادل تقريبا 85 عاما من الأعوام ومن السنين والأشهر والأيام. المسألة الثالثة قيام ليلة القدر وإحياء ليلة القدر ليس المراد منه فقط بالصلاة، فأنت قد تحييها بالدعاء، قد تحييها بقراءة القرآن، قد تحييها بالذكر، قد تحييها بأعمال صالحة تفعلها في هذه الليلة، هذا كله يدخل تحت مسمى إيش؟ إحياء ليلة القدر، هذا كله يدخل تحت إحياء ليلة القدر. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بأحاديث هذا الباب تعيين ليلة القدر. الأحاديث كما ترون في هذا الباب وأحاديث أخرى أيضا واردة في معنى هذا الباب تشير إلى أن ليلة القدر أرجى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأنها أرجى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها، وأنها أرجى ما تكون في الأوتار في ليلة 27، ولكن المصنف لم يورد ولا حديث في ليلة 27، أورد حديث في أنها أرجى ما تكون في ليلة 21، وحديث في أنها أرجى ما تكون ليلة 23، وحديث في أنها أرجى ما تكون ليلة 25، ولم يذكر ليلة 27، وهذا جاء في أحاديث أخرى خارج هذا الكتاب، والعلماء رحمهم الله ذكروا أن من حكم عدم توضيح ليلة القدر، أن يشتغل الناس بالعبادة في كل هذه الليالي العشر، في كل ليلة يترجوها. وذكر بعض أهل العلم مسألة، قالوا هل يشترط في من تعبد في هذه الليلة أن يتعبدها وهو يرجو أنها هذه الليلة لأمارات قامت عنده أو لا يشترط ذلك، يكفي أن يتعبد العشر الأواخر ولو لم ينوي أنه يرجو أن تكون هذه الليلة هي ليلة القدر. الأحاديث تشعر بمعنى التحري والترجي وطلب الأمارات، فقال تحروها، وقال أطلبوها، وقال أحيوها، ونحو ذلك من العبارات، حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لو أني أدركت ليلة القدر فبماذا أدعو، أدعي يعني بأي شيء توصين أدعي، قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. فهذا يشعر بأن أجر إحياء ليلة القدر إنما هو لمن كان يتحراها وكأنه كان يرجوها هذه الليلة دون غيرها، وهذا هو الظاهر. وبعض أهل العلم قال يرجى أن يكتب لكل من أحيى العشر الأواخر ترجى فيها ليلة القدر أن يحصل له الأجر، لكن الأول أظهر. مسألة، هذا الأظهر يعني لابد أن المسلم يتحرى في العلامات، صح ولا لا؟ يتحرى في الأمارات، يتحرى في الدلائل، صح ولا لا؟ لكن لما تأتي تنظر للنصوص الشرعية في أمارات ليلة القدر اللي تجده كله بعد ليلة القدر وليس قبلها. فمثلا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الشمس من علامات ليلة القدر أن الشمس في صبيحتها لا حر لها، أن يظهر القرص أول ما تظهر لا حر لها، مو طول اليوم، في أول ظهورها لا حر لها، وأن الليلة تكون ليلة ساكنة بسبب كثرة نزول الملائكة. الأمر الثاني هذا ما نستطيع أن نميزه بسبب المدنية والحضارة اللي احنا عايشينها هذه، لكن الأمر الأول ممكن ثاني ليلة الإنسان في الصبيحة ينظر ويقول ايوه فعلا كانت البارح ولا لا. طيب كيف أنا أقدر أتحراها؟ إذا على القول الأول وهو أن الذي يقوم ليلة القدر لا يحصل له الأجر إلا إذا كان يقصدها ويتحراها ويرجوها، كيف؟ قال هو أمر يجعله الله عز وجل في نفس الإنسان، أمر يجعله الله عز وجل في نفس الإنسان كذا، يعني يغلب على ظنك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، كذا يصير عندك مثل هذا الإحساس وتشعر أنه فعلا هذه الليلة ينبغي أنك ما تفوت القيام فيها، وينبغي أنك ما تشتغل فيها إلا بالذكر والعبادة حتى تصبح. قالوا هذا يعني أمارة، وهي الأمارة التي قصدتها السيدة عائشة في قولها لو أدركت ليلة القدر، يعني لو استقر في نفسي أن الليلة هي ليلة القدر. وقد نقول قد يكون هذا الأمر من خلال النظر في الأحاديث، وأظنكم أو بعضكم وقف على البحث الذي أجراه بعض طلبة العلم، وهو في تحري ليلة القدر قال ليلة القدر هي ليلة اليوم الذي أنزل فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، والرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن متى؟ في يوم الاثنين، ليلتها تصير مساءها مساء الثلاثاء، صح؟ فقال كل ليلة ثلاثاء في الوتر من العشر الأواخر هي ليلة القدر، كل ليلة ثلاثاء في الوتر من العشر الأواخر هي ليلة القدر. ألاحظوا وتتبعوا هذا، في العشر الأواخر من رمضان في كل عام تأتي ليلة واحدة ليلة ثلاثاء وتر، تارة تجي 21 تارة تجي 25 وأكثر ما تجي ليلة 27، واتبعوها شوفوها، اتبعوا هذا الكلام اللي قاله هذا الباحث. لكن يعكر على بحثه أنه لا قائل به من السلف، مع أن الأحاديث كلها معروفة، يعكر على بحثه رغم أنه وجيه جدا، الكلام الذي ذكره في البحث وجيه جدا، خلاصته هي هذه، قال بما أن القرآن أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد يوم الاثنين، فمساء كل اثنين هو ليلة القدر، يعني اللي هي ليلة الثلاثاء، خلاص ليلة القدر هذه التي أنزل فيها القرآن هي ليلة الثلاثاء، والرسول أخبرنا في الأحاديث أن نتحراها في الوتر من العشرة الأواخر، قال إذن هي كل ليلة الثلاثاء في أوتار العشر الأواخر. وتتبع لن تجد في العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، إلا ليلة واحدة ليلة ثلاثاء، تارة تكون 21 تارة تكون 23 وأكثر شيء تكون 27، أكثر شيء تكون 27. هذه طريقة في التحري وجيهة جدا، لكنها كما أخبرتكم يعكر عليها أن لا قائل بها من السلف، ما أعلم سلف لهذا القائل في شيء. نعم من السلف من قال هي ليلة 21، من السلف من قال هي ليلة 23، من السلف من قال هي ليلة 27، من السلف من قال هي ليلة 29، لكن لا قائل من السلف بالجزم بأنها هي ليلة الثلاثاء من كل وتر من أوتار العشر الأواخر من رمضان، لا قائل بها. وإلا والله البحث اللي ذكروا وجيه جدا، وجيه جدا فعلا، شوفوها، وأنا جلست أتحراها واتبعها وأسوي فعلا، ما في العشر الأواخر إلا ليلة واحدة ليلة الثلاثاء في أوتار العشر الأواخر، وهي التي يعني ينطبق عليها وصف أنه أنزل فيها القرآن، أو الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم. ويمكن أن يقال بعكس كلام الأخ، نقول لما جعلتها ليلة الثلاثاء، لما لا تجعلها ليلة الاثنين، لأنه أنزل عليه في يوم الاثنين. وبرضو لو سويت بهذه الطريقة برضو ستجد النتيجة هي هي، أنه ليلة واحدة من أوتار العشر الأواخر هي التي تصادف ليلة اثنين، يعني ليلة اثنين واحدة في العشر الأواخر هي التي تصادف أوتار العشر الأواخر. وهذه برضو طريقة في التحري، بس أيضا نقول لا نعلم لها سلفا. والإمام أحمد كان يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وهذا البحث نشر في الجرائد وأحدث ضجة وقام الناس يتكلموا، ولكن يعني بحسب علمي أن البحث وجيه جدا، لكن يعكر عليه هذا الأمر أننا لا نعلم له من السلف من يقول بهذا، على أن النتيجة التي يقول بها الأخ قال بها العلماء. نحن لا نعلم أحد من السلف قال بالطريقة، لكن نعلم أن الكلام الذي قاله قاله العلماء، فقد قال بعض أهل العلم، بل هو قول يمكن جمهورهم، أنها تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في ليلة 27، وهذا هو نتيجة بحثه. لكن هو ضبطها بيوم محدد، ضبطها بيوم محدد ليلة الثلاثاء. وأنا أقول ليش ما نقول ليلة الاثنين، لأنه يوم الاثنين هو الذي أنزل عليه فيه القرآن، فلتكن ليلة الاثنين، فلتكن هي ليلة الاثنين، يعني صباح الأحد ويوم الأحد مساء الأحد اللي هو ثاني يوم الاثنين، فلتكن ليلة الاثنين. ليش خلاها ليلة الثلاثاء؟ فلتكن ليلة الاثنين، وإنما تكون ليلة كل يوم قبله لا بعده، إلا يوم واحد في السنة اللي هو يوم إيش؟ يوم عرفة. ليلة كل يوم في السنة قبله، إلا يوم عرفة ليلته بعده، ليلته بعده. فهذه الطريقة أيضا في التحري قد يستطيع الإنسان بها أن يترجى ذلك، أن يترجى ذلك إذا ينظر في العشر الأواخر، في أوتار العشر الأواخر، إذا جاءت ليلة اثنين وتر فلعل هذا مما يظل إنها إن شاء الله هي ليلة القدر، إذا جاءت ليلة الثلاثاء في الوتر لعل هذا يدل إنها إن شاء الله من أرجى ما تكون في هذه السنة. وأكثر الأحاديث أنها ليلة 27، وبالطريقة هذه التي ذكرها الباحث ستتكرر في كذا سنة ليلة 27، فهو منطبق مع كلام أهل العلم الذين قالوا وهي أرجى ما تكون في ليلة 27. بعض أهل العلم ذهب أن ليلة القدر في كل العام، وهذا قال به بعض السلف، وكأني بهذا القائل إنما أراد أن ينشغل الناس بالعبادة طول السنة، وأنك ترجو الله وترجو رحمته وترجو فضله طول السنة. لكني أقول هذا القائل مع اجتهاده في حمل الناس على العبادة إلا أن هذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث من كون ليلة القدر ليلة مخصوصة في العشر الأواخر من رمضان. هناك قول أيضا للسلف أن ليلة القدر هي في كل الشهر، في كل شهر رمضان، وهذا القول يعني متعقب بالأحاديث التي نصت أنها في العشر الأواخر من رمضان، بل في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. مسألة من المسائل التي تدل عليها أحاديث هذا الباب أن الخلاف والخصومة سبب في رفع الخير، أن الخلاف والخصومة سبب في رفع الخير والبركة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمها، أي أعلم هذه الليلة، وأراد أن يبلغنا إياها، فلما خرج وجد رجلين يتلاحيان يتخاصمان، فانشغل بفض الخصومة وارتفع عنه علم هذه الليلة متى تكون، علم هذه الليلة متى تكون. فهذا فيه تحذير للأمة من ترك أسباب التلاحي والخصام والخلاف فيما بينها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني كونوا يا عباد الله إخوانا، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه، ولا يخذله ولا يسلمه، خلاص. فنهى عليه الصلاة والسلام عن أي سبب يؤدي إلى التدابر وإلى التخاصم وإلى التباغض، وأمر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة بلا هذه الأمور التي تؤدي إلى الفرقة وتؤدي إلى التناحر وتؤدي إلى البغضاء وتؤدي إلى التدابر، بحيث أن كل إنسان لما يلقى الآخر يريه دبره ويكشح عنه، يريه كشحه، ولا يرضى أن يستقبله ولا يرضى أن يتقابل معه ولا يرضى أن يتكلم معه ولا يرضى أن يطرح عليه السلام. فالحديث فيه أن التلاحي والخلاف والخصام سبب من أسباب رفع البركة والخير عن الناس، فعلينا أن نتقي الله في ذلك وأن نحذر من الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الأمور، من الأسباب المؤدية إلى مثل هذه الأمور. مسألة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد: أمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، يعني نزل الماء من سقف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. أقول هذا الحديث فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بتعيين هذه الليلة ثم رفع ذلك، والسبب في رفعه ما ذكره في الحديث الآخر من حدوث التلاحي والخصومة بين الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لم ينسى كل شيء، بقي عنده أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد: فصرت أرقب الرسول، يعني أطالع إيش سيفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا هو في ليلة 21 تمطر السماء، ولم تكن أرض المسجد مفروشة بالفراش، إنما كانت بالتراب والحصباء. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحتها في ماء وطين. خلاص، ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل نفهم من هذا الحديث أن ليلة القدر هي على الدوام ليلة 21؟ أقول نعم، هكذا فهم بعض الناس، هكذا فهم بعض الناس. ومن نظر في مجموعة الأحاديث قال: لا، قال: رفع عن الرسول علم الليلة، وبقي أنه يرى في صبيحتها كذا، لكن لم يقل له هل هي، لم يبقى في ذهني هل هي في كل رمضان ليلة 21 أو أنها ستتغير. فلا نستطيع أن نجزم أنها هي في كل رمضان ليلة 21، إنما نستطيع أن نجزم أنها في ذاك الرمضان كانت في ليلة 21. ما الذي دعانا إلى هذا؟ دعانا إلى هذا أحاديث أخرى وردت. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بالخصوص ليلة 23، وذكر بالخصوص ليلة 25، وذكر بالخصوص ليلة 27، مما يدل أنها كانت تتنقل. ولعل مما رفع، مما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تعيين ليلة القدر طريقة تعيين هذه الليلة، كيف نستطيع أن نستدل عليها قبل وجودها. ولكن رفع ذلك بسبب تلاحي الناس وخصومتهم. مسألة تتعلق أيضا بهذا الباب وبهذا الحديث: ما هو شرط في كل ليلة قدر من رمضان أنها تمطر السماء، إنما في ذاك الرمضان أري الرسول ذلك في ذاك الرمضان، وهذا مما يساعد القول الذي ذكرناه لكم، وهي أنه ليس المقصود أنها ليلة 21 في كل رمضان، لأنه قال: أريت في صبيحتي أني أسجد في ماء وطين، وهذا لم يتكرر في الرمضانات الأخرى، فقط في ذاك رمضان. فهذا يدل أنها ليلة القدر في تلك السنة لا في كل سنة. واضح هذا الاستدلال؟ طيب، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر، في السبع الأواخر، يعني لا تحروها ليلة 21، تحروها ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29، شال 21 اللي دل عليها حديث أبي سعيد الخدري. مسألة، حديث عبد الله بن أنيس الجهني أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار. إيش معنى شاسع الدار؟ الدار هو الحي، دارة بني فلان، دار بني فلان يعني حيهم، دار بني سلمة، ديار بني سلمة يعني حيهم، مجموعة مساكنهم التي كانوا يسكنون فيها. فالدار بمعنى الحي، الدار بمعنى الحي. وللأصمعي رسالة في دارات العرب، أحياء العرب. شاسع الدار يعني بعيد الدار عن المسجد النبوي، فما يقدر كل ليلة يجي للرسول صلى الله عليه وسلم يصلي معاه صلاة التراويح، أو ما يقدر يجي كل ليلة إلى المسجد يتعبد وتنسك الله. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام رمضان 3 أيام، صح؟ قام 3 أيام، معنى وكان الصحابة يقومون في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو يقول أنا داري بعيدة يا رسول الله، الحي الذي أنزل فيه بعيد عن المسجد، فدلني على ليلة أجي فيها. فدلوا على ليلة 23، دلوا على ليلة 23 عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر رجل أعرابي قال له أنا إنسان صاحب بادية وغنم وما أستطيع أن آتي، دلني على ليلة آتي إليك فيها أجي المسجد. قال له تعال ليلة 27. إذن هذا حديث 23 وهذا حديث ليلة 27، ومثل هذه الحديث هي التي جعلت العلماء يقولون ليلة القدر تتنقل في الأوتار من العشر الأواخر. أورد حديث أنس بن مالك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في 9 والـ7 والـ5. التمسوها في 9، إذا قلنا في 9 تبقى يعني ليلة 21، وإذا قلنا في 9 تمضي يعني ليلة 29. ما فهمتوا؟ الآن إحنا في 10 الأواخر من يوم 20 ليلة 21، صح؟ إذا قلت لك انتظرها في الليلة 9، فهذا يحتمل معنيين. يحتمل في الليلة 9 تبقى، يعني تبقى 9 ليالي، يصير هذه ليلة كم؟ ليلة 21. ويحتمل ليلة 9 تمضي، 9 ليالي مضت، يصير الليلة اللي جاية ليلة إيش؟ 29. فهمتوا؟ يحتمل أن الليلة 9 تمضي أو الليلة 9 تبقى، وكذا الليلة 7 تمضي في السر ليلة 23، الليلة 7 تبقى في السر ليلة 23، والليلة 7 تمضي سر ليلة 27، والخامسة يحتمل خامسة تمضي في سر ليلة الخامسة تمضي خامسة تبقى يصير ليلة 25 إذا كان الشهر ناقص، والليلة الخامسة والليلة الخامسة تبقى يصير برضو ليلة 25 أو ليلة 24، دائرة بين الليلتين هذه، دائرة بين الليلتين هذه. وأكثر العلماء فسروا الحديث بالتاسعة تبقى والخامسة تبقى والسابعة تبقى، فقالوا هي ليلة 21 و23 و25. قالوا أكثر العلماء قالوا هذا تفسيرها. حديث أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. أقول هذا الحديث فيه مسائل تتعلق أيضا بالباب. المسألة الأولى، رجال من الصحابة رأوا ليلة القدر في 7 الأواخر، كيف؟ أقول كل واحد رأى ليلة القدر في وتر من أوتار على واخر. واحد رآها في 23، واحد رآها في 25، واحد رآها في 27، واحد رآها في 29. ويحتمل أنهم كمان رأوها في الأشفاع في الشفع، فواحد رآها ليلة 24، واحد رآها ليلة 26، واحد رآها ليلة 28، واحد رآها ليلة 30 إذا كان الشهر كامل. فرأى رؤياهم اجتمعت في السبع الأواخر، فقال تحروها في السبع الأواخر بدون تحديد الأوتار، بدون تحديد الأوتار. وعلى هذا المعنى يصح ما ورد عن أبي سعيد وعن غير وعن غيرهم ممن اعتمدهم من أهل العلم، من أن حساب الليالي قد يكون باعتبار آخر الشهر، وقد يكون باعتبار أول، قد يكون باعتبار آخر الشهر إلى أول العشر، وقد يكون باعتبار أول العشر إلى آخر الشهر. فتقول سبعة تبقى أو سبعة مضت، فتكون يا ليلة 23 يا ليلة 27. المسألة الثانية التي في هذا الحديث، أرى رؤياكم قد تواطأت، أي توافقت، تواطأت يعني توافقت، والتواطؤ بمعنى التوافق، ومنه الموطأ، فإن اسمه بالموطأ، قال لأن العلماء وافقوه على ما أورده فيه، هذا معنى في تفسير اسم الموطأ. وقيل الموطأ من الوطاءة، من الوطاءة، يعني أنه يسره وقربه إلى الناس، أوطأوا أكنافا، أسهلوا أكنافا، أنهم ليسوا متكبرين وليسوا متجبرين. وفي القرآن جاء إيش؟ وأقوى مقيلة، إيش الآية قبلها؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وطئا يعني مواطأة، يتواطأ القلب مع الجسد، مع الروح، مع النفس، مع العقل، مع كل شيء في القرب من الله سبحانه وتعالى والرجاء من الله سبحانه وتعالى. يتواطأ اللسان مع القلب مع العمل، يتواطأ من التقارب. طيب، مسألة، إني أرى رؤياكم، هل يستفاد منه أن الرؤية إذا اتفقت على شيء من المسلمين فإنه يتم بها الأمر ويقوم بها الحكم أو لا؟ الجواب لا، لا. إن شاء الله 1000 نفر مو 10 ولا 5، إن شاء الله 20,000 نفر، إن شاء الله 100,000 نفر يروا رؤية ما نقيم بها حكم، لا نقيم بها حكم. غاية الرؤية أنها جزء من 46 جزء من النبوة، وأنها من المبشرات، هذا غاية الرؤية. لا يثبت بها حكم، ولا يقوم بها أمر، ولا يصح للإنسان أن يتخذها أصل يعتمد عليه في عبادة الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، كيف هذا الكلام والرسول يقول إني أرى رؤياكم قد تواطأ، وحديث عبد الله بن زيد في الأذان، رأى الأذان وجاء أخبر به الرسول، فالرسول اعتمد الأذان الذي رأى، كيف تقول الرؤيا ما نقيم بها حكم والرسول أقام بها حكم؟ أقول لم يقم الحكم بهذه الرؤى إلا بأمر الرسول، لو لم يأمر الرسول بإقامة الحكم بهذه الرؤيا لما كان لها اعتبار. فالعبرة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من لم يضبط هذا الأمر وقع في مشاكل كثيرة. تدروا عن فتنة جهيمان التي جاءت إلى الحرم، كان عندهم رجل يعتقدون أنه المهدي. تدروا كيف حصل لأنه هذا اعتقدوا أنه المهدي؟ تواطأت رؤى عندهم أن فلان هو المهدي، وأناس ثقات فيما يخبرون، كل واحد والثاني يقول أنا رأيت رؤيا أن فلان هو المهدي، كل واحد يقول أنا رأيت، وصارت الفتنة، فوقعوا في ضلال، عطلوا بيت الله الحرام، قتلوا الناس، أحدثوا فتنة عظيمة في الإسلام وفي المسلمين بسبب هذه الرؤى. الآن السجون فيها شباب كثير، كثير من الشباب أنا أتكلم معه على هذا الأصل، أن الرؤى فهو رأى رؤى أنه مثلا الدنيا يصيبها كذا، أنه لازم إحنا نعمل، لازم إحنا نخرج، لازم إحنا كذا. فمساكين عملوا بهذه الرؤى التي رؤوها وخرجوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهم يظنون أن هذا الأمر يعني متحقق بحسب ما رأوا. في سنة من السنوات لعل قبل 20 سنة قبل الحج في مواقع الانترنت يمكن عام 1409 عام 1410 في مواقع، طبعا الانترنت ما كان منتشر هذا الانتشار، لكن احنا بسبب الجامعة كنا نطلع على الانترنت، كان عندنا انترنت في الجامعة. نزلت إشاعة أن المهدي سيظهر في الحج، وأنه ستحدث مقتلة شديدة، وأنه سيكون، وأن امتنع ناس كثير من الحج. احنا حجينا الحمد لله، وكان من أسهل الحج علينا والحمد لله. بعد الحج ولا نفك المواقع ولا الناس هذولاك قالوا الله لا يبارك فيك فلان، الله يفعل بيك فلان، الله يسوي فيك فلان، احنا بسبب رؤاكم ما حجينا وضاع علينا الحج، يعني صاروا خير، وهذا امر ما ينبغي الانسان يعمل به. زي كذا الكلام اللي الان نازل في الانترنت ماذا سيحدث عام 2012، ما ادري اللي فيكم يتابع يمكن يقف على مثل هذا، ماذا سيحدث عام 2012. فهذا ذكر بحسابات فلكية وبكلام علماء علوم طبيعية أن عام 2012 سيكون فيه التقاء القمر بمدري شهاب مدري إيه والشمس بمدري إيه، وأنه سيحدث في الأرض تغيرات. طيب تصور أنه واحد جاي يسألني يقول لي إيش رأيك دحين أدرس ولا أوقف الدراسة أستنى أشوف إيش بتصير، ما حد يتصور هذا، ولكن هذا حصل، هذا حصل يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذا قامت الساعة رأيت الساعة تقوم وفي يدك فسيلة، ما تقول إيش الفائدة أزرع الزرع أرميها، لا، يقول فلتغرسها. لا تلتفت لهذا كله، ما لك صلاح به، أنت أمضي في شانك، أمضي في أمرك، اعمل بما أمرك الله عز وجل به، بما تقيم به دنياك وأخراك. أما أن تعطل نفسك وتعطل الأمور وتعطل الناس وتنشر البلبلة بين الناس بمثل هذا الفكر مثل هذا الكلام، هذا ليس من خلق الإيمان وليس من خلق أهل الإسلام. يكفي حديث الرسول الذي ذكرته لكم، يقول لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة زرع فليزرعها. في شيء بعد قيام الساعة يدور زرع؟ لكن إيش بيقول لك الرسول؟ أمضي في شانك، ما لك صلاح بشيء، اللي أنت ماشي فيه أمشي فيه، من عملك الخير، من طاعة الله، من سعيك لطلب الرزق الحلال لأهلك وولدك، وأمشي في أموره، والله عز وجل هو اللي يقدر الكون ويقدر ما هو كائن. أنت إيش لك وإيش هذا كله؟ أقول لك والله جاءني من يسألني ويقول لي يا شيخ سمعت عام 2012، قلت له إيه سمعت، قال لي طيب ها إيش أسوي دحين؟ أستمر في إيش رأيك؟ أترك إيش أعمل؟ وهذا من الأذكياء، بس مو في الجوانب الشرعية، بس من الأذكياء. أنا أعرف هذه نقطة مهمة، لا تتفتوا إلى المرائي من جهة أنك تعطلك عن عملك أو تفعل أو تترك. حتى العلماء عقدوا مسألة، من رأى الرسول في المنام، طبعا إذا رأيت الرسول في المنام على الصفة الحقيقية، أنت رؤيتك حق ولا باطل؟ رؤيتك حق، لأن الرسول يقول من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رأى الرسول في المنام فأمروا بأمر، هل يفعله أو لا يفعله؟ قال العلماء لا يلزمه، إلا إذا أراد أن يفعله في خاصة نفسه يفعل، بشرط أنه ما يخالف شرعه المعلوم لدينا، ما أنت ملزم، وهي رؤية حق، ما أنت ملزم، إلا أنت ملزم به الشرع اللي جاك. ولذلك عبد القادر الجيلاني، والقصة أنا ذكرها ابن تيمية في المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى، يقول كنت في غرفة فبين أنا جالس إذا ينشق سقف الغرفة وإذا نور، وإذا النور يخاطبني، قال يا عبد القادر أنا ربك، يا عبد القادر أنا ربك، انظر إلى كذا وكذا مما أحللته للناس عليك حرام، وإلى كذا وكذا مما حرمته للناس ولك حلال. قال عبد القادر فخاطبت النور فقلت اخسأ يا لعين فإنما أنت الشيطان الرجيم. يقول فإذا النور ينقلب إلى ظلام ويخاطبني بالظلام ويقول يا عبد القادر لقد أضللت بهذا، يعني بهذا الأسلوب، 70 رجلا قبلك وما أنجاك إلا علمك بعد إرادة الله. يعني قالوا لعبد القادر كيف عرفت أن هذا الشيطان؟ يعني أمر مهيل، تصور نفسك جالس ونور يخاطبك، أمر مهيل. فقال رأيت أني رجل من أمة محمد، لما يخصنا الله بشيء من دون أمة محمد؟ ليش أنا أختص بشيء بدون أمة محمد؟ بعدين قال أنا ربك، ما قال ها أنا الله أو أنا، قال أنا ربك، مثل قولة فرعون أنا ربكم الأعلى. ها قال فعلمت أنه الشيطان. فهذه قضية مهمة لازم تنتبه لها، لا تغتر بقضية الرؤى. الرؤى حتى الرسول إيش يقول؟ مبشرات، مبشرات تبشرك إذا كانت رؤيا صالحة، تبشرك بأمر، تبشرك بأمر، ثم لا تعلم أنت هذا الأمر إلا إذا عبرت لك تعبيرا صحيحا. فإذا لم تعبر لك تعبيرا صحيحا ما تعرف إيش هي هذه الرؤيا. وهذا يقودنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقع. إيش معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الرؤيا وقوعها قريب وحادث على رجل طائر، خلاص، بشرط أنك تعرف تعبيرها الصحيح. إذا ما عرفت تعبيرها الصحيح ما تدري عنها هاي الشيء. هذا معنى الحديث، مو معنى الحديث زي ما يقول بعض الناس أنه انتبه لا تفسر الرؤيا وتطلع غلط، ترى إذا فسرتها بالصورة اللي أنت قلتها راح توقع زي ما أنت فسرتها، هذا كلام غلط، ما هو صح، ما هو صح. وإلا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر الصديق لما فسر الرؤيا يقول أصبت بعضا وأخطأت بعض؟ فلو كانت الرؤيا تقع كما عبرت لما قال له أصبت وأخطأت. طب ما معنى الحديث الرؤيا على رجل الطائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت كما عبرت؟ قال العلماء معناها أن من علم تعبير الرؤيا الصحيح يراها إذا حدثت كما عبرت له، هذا معناه، وأنها قريبة الحدوث، وأنها قريبة الوقوع والحدوث، هذا معنى الحديث، هذا معنى هذا الحديث. أما أنك تجلس تركب على الرؤية أشياء وأحكام وخروج على ولاة الأمر أو خروج على المسلمين، هذا كله ما له أصل، هذا كله ما له أصل. وليست الرؤى من مصادر التلقي عند أهل الإسلام، ليست الرؤى من مصادر التلقي عند أهل الإسلام نهائي. مصادر التلقي عند أهل الإسلام قرآن وسنة وإجماع وقياس. حتى القرآن والسنة في التلقي لا يفهمان بمقتضى اللغة والعقل بمفردهما، لا، قرآن وسنة يفهمان بمقتضى فهم السلف الصالح، حتى نقطع الطريق على المعتزلة وعلى غيره. هذه مصادر التلقي عند أهل الإسلام، ليس منها الرؤى نهائي، وليس منها حدثني قلبي عن ربي نهائي. أما ما ترونه في كتب ابن عربي، ابن عربي مو ابن العربي، ابن عربي الحاتم الطائي المتوفى في بداية القرن السابع، وفي كلام بعض المتصوفة وغيرهم من الاهتمام بأمر الرؤى وتعظيمها وتفخيمها وإنزالها المنازل الكبيرة العظيمة، هذا كله ليس من منهج السلف الصالح. مسألة، قول سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. سعيد بن المسيب من التابعين رضي الله عنه ورحمه الله، كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. يريد رحمه الله أن يبين أنه يعني ليلة القدر يحصل إن شاء الله أجرها وثوابها ولو بأن الإنسان مثلا شهد العشاء جماعة، فقد جاء في الحديث من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإذا شهد العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كله. فهذا يفيد أنه ما في يعني لازم عبادة مخصصة، لازم أنك تقوم، لا، لا، إلا أنت تعمل من عمل صالح وتدعو الله وترجو. شوفوا السيدة عائشة، تأملوا حديثها، قالت يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر إيش أسوي؟ إيش قال لها الرسول؟ قال لها قومي صلي صلاة طويلة، قال لها أمسكي أجري 10 أجزاء 5 أجزاء من القرآن، قال لها قومي إيش قال لها؟ إيش قال لها تسوي؟ قال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فممكن أنت في ليلة القدر، أنت إنسان تطلب رزق، عندك عيال وعندك بيت، تعبان وتحتاج، فتصلي العشاء في جماعة وتروح محلك، وطول ما أنت جالس تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وتسبح الله وتحمد الله، فأنت قد أخذت بنصيبك وحظك من هذه الليلة، بل قد يكون لك من الأجر ومن الثواب ومن حظ هذه الليلة أكثر من حظ من قام في المسجد مرائيا، أو قام في المسجد مبتدعا، أو قام في المسجد على صفة من الصفات التي تنافي وتخالف الشرع. أنت قد تكون أفضل منه، بل جزما إذا كان على هذه الحال أنت أفضل منه. فلا أحد يظن أنه يفوت إحياء ليلة القدر لأنه نزل السوق مع أهله هذه الليلة، أو لأنه مثلا فتح دكانه وعنده رزق ومصدر رزق ما يقدر، والليالي العشر كلها مصدر رزق يعني وانتظروا فيها زبائن كثير. فأقول لك لا تخاف، صلي العشاء في جماعة واخرج لمحلك محل عملك، وأكثر من ذكر الله بلسانك، وأكثر من الدعاء الذي علمه الرسول للسيدة عائشة رضي الله عنها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فأنت إن شاء الله لك حظك من هذه الليلة. فهذا الأثر ختم به الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر، من أجل بيان أن إحياء هذه الليلة والدخول في من يستفيد من هذه الليلة يحصل للإنسان بأدنى شيء يفعله، ولو بأنك تصلي العشاء في جماعة. فإذا صليت العشاء في جماعة فكأنما قمت نصف الليل، فإذا جلست طول الوقت تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فقد طلبت من الأجر ما دل الرسول عائشة إليه إذا أدركت ليلة القدر، إذا أدركت ليلة القدر. والإنسان المسلم دائما يرجو رحمة الله، والله 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 أنا غير كاذب، عمل صالح تعمله على سنة وبإخلاص ولو قليل خير من عمل كثير تعمله حتى لو أنت مخلص ولكنه على غير سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. وصلي الآن في وقت، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أنا والشيخ أسامة مخططين ندخل في الحج لكن الله ما يسر. خلاص حياكم، هيا السلام عليكم، مرحبا. خلاص بعدين اختلاف المطالع ما أعرف. يعني الأهل كل بلد ليلة قدر تختلف عنها، إذا قلنا باختلاف المطالع نعم اختلفت الليالي على هذه.